أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فأقول جزا الله خيرا القائمين على هذا المسجد وسائر إخواننا على استضافتهم لنا في هذه البلدة وفي هذا المسجد، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وكتب الله أجرهم. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح من أمر الله عز وجل، يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى، ونحن نجهل كثيرا من أمورها. وعلمنا شيئا من أخبارها ومن أمورها باعتبار أدلة الكتاب والسنة، فهي جسم من الأجسام وليست بعرض من الأعراض. الروح جسم من الأجسام، ولهذا تقبض وتجعل في الكفن يقبضها الملائكة ويجعلونها في الكفن وتصعد ويصعد بها إلى السماء. والروح منعمة وقد تكون معذبة، والروح تموت وموتها بمفارقة الجسد، وليس لها غير هذا الموت، فموتها بمفارقة الجسد. والروح تصح وتمرض كما أن الجسد يصح ويمرض. والروح تحتاج إلى غذاء كما أن الجسد يحتاج أيضا إلى غذاء، فالجسد يحتاج إلى أكل وشرب، والروح تحتاج أيضا إلى غذاء. والعمل الصالح وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن كل هذا من أغذية الروح. فالروح فيها هذه الأمور وغير هذه الأمور مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. كذلك مما يحصل للروح أنها تصاب بالثقل، تصاب بالثقل كما أن الجسد قد يصاب بشيء من الثقل. الجسد إذا تحمل الشيء الثقيل شعر به، شعر بذلك الثقل. وهكذا الروح قد تشعر بشيء من الثقل. وحديثنا بمشيئة الله عز وجل فيما يتعلق بهذا الأمر بالثقل الذي تجده الروح. فالروح تحس بالثقل في أشياء كثيرة ومتنوعة، من جملة هذه الأمور الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي تثقل الروح وتثقل القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، بمعنى أثقل ظهرك. فالذنوب فيها ثقل، وثقلها شديد، ولهذا قال الله عز وجل: أنقض ظهرك. والنقيض هو الصوت الذي يسمع من الشيء الثقيل إذا وضع على ظهر الدابة كالبعير، فيسمع صوت للرحل بسبب ذلك الثقل الذي وضع عليه. وهكذا الذنوب فيها ثقل، فيها ثقل على الأرواح. فالله سبحانه وتعالى من على نبيه عليه الصلاة والسلام بأن كفر عنه الذنوب والخطايا، وأزال عنه الأوزار التي تنقض الظهر أي تثقله. وإذا ما كثرت الذنوب ثقلت الروح، وإذا ما ثقلت الروح ما استطاعت أن تسير إلى الدار الآخرة. الروح إذا خفت سارت وأسرعت إلى الدار الآخرة، أسرعت في العمل الصالح. وإذا ما أثقلت فإنها يحصل لها التباطؤ، وقد تحبس في مكانها، قد يحبس الإنسان في مكانه بسبب ذنوبه ومعاصيه، كما قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال: قبل أن تبسل نفس بما كسبت، ومعنى الإبسال أي الحبس، أي تحبس بما كسبت أي بذنوبها ومعاصيها، فتثقل الذنوب على الروح، تثقل الروح، وربما ما استطاعت الروح الحراك وصارت مقيدة ومحبوسة في مكانها عن الانطلاق في الأعمال الصالحة والمسارعة في مرضات الله عز وجل. فالذنوب بالنسبة للروح كالحمل الثقيل بالنسبة للبدن. المسافر إذا أراد أن يسافر من بلد إلى بلد وتحمل على ظهره صخرة عظيمة، فإنه إن سار بثقل، وربما انقطع به السير فلم يصل إلى مقصوده بسبب تلك الصخرة التي وضعها على ظهره، ليست من الغذاء والزاد الذي يتقوى به ويستعين به في سيره وفي سفره، وإنما شيء متعب ليس منه فائدة، لا يستفيد منه شيئا، وإنما يضره ويثقله ويتعبه في سفره. فهكذا الذنوب بالنسبة للروح كتلك الصخرة بالنسبة للبدن. فالذنوب ليست بغذاء، ليست بزاد للروح، بل هي مثقلة، فإذا ما كثرت حصل الثقل على الروح، وربما انقطعت الروح في سيرها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تصل إلى مرضات الله عز وجل، ولا تستمر في سيرها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بسبب ذلك الثقل. فالذنوب ثقيلة على الروح، فإذا ما وقي العبد تلك الذنوب وخف أسرع في سيره إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: والليل يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإذا اتقى الذنوب والمعاصي، إذا اتقى الذنوب والمعاصي سهل الله سبحانه وتعالى السير إلى الدار الآخرة، ويسر الله سبحانه وتعالى السير إلى مرضات الله عز وجل. أما إذا كثرت الذنوب فإنها ثقيلة والعياذ بالله. فالذي ينبغي للعبد أن يتوب إلى الله عز وجل، كلنا مذنب وكلنا مخطئ، لكن نحتاج إلى توبة ورجوع إلى الله عز وجل، توبة نصوحة صادقة ورجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. والإنسان يجد ذلك في نفسه أنه إذا عصى ربه ثقلت عليه العبادة وترك جملة من العبادات والطاعات، ووجد ثقلا في نفسه في أداء كثير من العبادات والطاعات. سبب ذلك هي الذنوب والمعاصي. إن تاب إلى الله عز وجل وأقبل عليه وجد في نفسه خفة، وجد في صدره سرورا وانشراحا وإقبالا على الخير. فهذا ثقل على الروح، ثقل الذنوب والمعاصي، وهو من أخطر الأمور ومن أشدها. فعلينا أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نتوب إليه وأن نسارع في مرضات الله عز وجل. وهكذا من جملة الثقل المعنوي على القلوب وعلى الأرواح عبادة الصلاة في حق غير الخاشعين. فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة فيها ثقل في حق من لم يكن خاشعا لله عز وجل، يجد في نفسه الثقل إذا لم يكن خاشعا لله عز وجل. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يعلمون ويوقنون بأنهم راجعون إلى الله عز وجل ومجازون على أعمالهم، ما عندهم شك في ذلك. من كان كذلك خفت عليه الصلاة وسعد بها وانشرح صدره بها، ومن لم يكن كذلك فإن الصلاة عليه ثقيلة، ثقيلة جدا. ربما إذا دخل مع المسلمين في الصلاة وأطال الإمام شيئا يسيرا إذا به يتضجر، ويجد في نفسه الثقل والتعب الشديد ولا يتحمل ذلك. وربما لو مكث في الشارع في بيع أو في شراء أو في غير ذلك من اللهو واللعب، ربما يمكث الساعات الطويلة وهو على قدميه، يمكث الساعات الطويلة وهو على قدميه. ذكر بعض العلماء ممن مضى أنه يعلم شخصا قد بلغ 80 من عمره يعلم الأغاني، يعلم الجاريات الغناء، ويبقى الساعات الطويلة قائما على قدميه. قال: فإذا حضرت الصلاة صلى جالسا، إذا حضرت الصلاة صلى جالسا، تدخل عليه الصلاة ويجد جهدا عظيما ومشقة شديدة وثقلا كبيرا في روحه وفي قلبه. وما هو السبب في ذلك؟ السبب أنه ما هم من الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهذا هو السبب الذي صارت الصلاة في حق أناس سهلة يسيرة، هي قرة العيون وجلاء الهموم والغموم، هي محل سعادتهم وفرحهم. وفي أناس آخرين ثقيلة شديدة يشعرون بالمتاعب والشدائد العظام، فما أن يسلم الإمام من صلاته إلا ويجدون الفرج والخفة، يجدون الفرج والخفة حصلت لأرواحهم ولقلوبهم لأنهم ليسوا من الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك من الخاشعين، كانت الصلاة هي قرة عينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. جاء ذلك عند الإمام أحمد وعند النسائي وعند غيرهما، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. في مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح البقرة فقلت: يركع عند 100. قال: ثم مضى فقلت: يركع بها. ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة. ثم أي في ركعة بمعنى في ركعتين،
أي في صلاته، ثم مضى. فقل نعم، ثم مضى، ثم استفتح النساء، ثم استفتح آل عمران، ثم ركع وقال سبحان ربي العظيم، وأطال في ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده، وأطال في قيامه نحو من ركوعه، ثم سجد وقال سبحان ربي العظيم، وأطال في سجوده نحو من قيامه. وقال رضي الله عنه ويقرأ، وكان يقرأ مترسلا أي بغير عجلة، إذا مر بآية فيها دعاء سؤال سأل، وبآية فيها تعوذ استعاذ، فكان يقرأ مترسلا ويمر بالآيات التي فيها التعوذ فيستعيذ، وما فيه والآيات التي فيها السؤال، ويسأل الله عز وجل ولا يجد في نفسه مشقة، لا يجد في نفسه مشقة، لأنه من الخاشعين عليه الصلاة والسلام، وكانت الصلاة هي قرة عينه. وجاء في مسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام قياما طويلا حتى هممت بأمر سوء. فقيل لعبد الله بن مسعود بما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. فهكذا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان من الخاشعين، فكانت الصلاة خفيفة عليه، لا يجد ثقلها. وكلما نقص الخشوع كلما شعر الإنسان بثقل الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ولما كان المنافقون لا يرجون البعث والنشور والحساب والجزاء كانت الصلاة عليهم أثقل من غيرهم، ثقيلة شديدة على قلوبهم وعلى أرواحهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فهم في غاية الكسل، ما عندهم نشاط في أداء الصلاة، وإذا صلوها بغير طمأنينة، لا يذكر الله عز وجل فيها إلا الشيء اليسير، وينقرونها نقرا بما يجدونه من الثقل على قلوبهم وعلى أرواحهم، وربما أخروها إلى آخر وقتها، كما جاء في حديث أنس في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ينقرها نقرا ويؤخر الصلاة عن وقتها ولا يؤديها في أول وقتها، يفعلها في آخر وقتها، وينقر الصلاة نقرا ولا يذكر ربه سبحانه وتعالى فيها إلا الشيء القليل. فتدخل عليه الصلاة وتدخل عليه صلاة الجماعة فلا يؤديها في بيوت الله عز وجل. جاء في مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يريد صلاة الجماعة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فتدخل عليه الصلاة فلا يتمكن من الذهاب إلى بيوت الله عز وجل لثقل الصلاة على روحه وعلى قلبه، ويدخل عليه أن يؤديها في أول وقتها، ويدخل عليه أن يطمئن فيها، يريد أن يستريح منها ومن ثقلها، فينقرها نقرا ولا يذكر ربه سبحانه وتعالى إلا قليلا، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معي معهم حزن من حطب إلى قوم لا يشهدون معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فصلاة العشاء ثقيلة على المنافقين لأنهم لا يظنون لقاء الله عز وجل، ولا يخافون ربه سبحانه وتعالى ولا يؤمنون بحساب وجزاء. وهكذا صلاة الفجر. صلاة العشاء محل الراحة والناس مستعدون لنومهم واستراحتهم وهو في وقت ظلمة، وليس عندهم من الإيمان ما يدفعهم إلى مكابدة هذه الأمور من أجل الله عز وجل. تثقل عليهم وتثقل، يخرجون من بيوتهم من موضع راحتهم وفي ظلمة الليل إلى بيوت الله عز وجل، هذا شيء ثقيل عليهم. وهكذا صلاة الفجر هي في أثناء نومهم واستراحتهم يجدون لذة النوم، فلا تطاوعهم أنفسهم أن يقوموا من نومهم وأن يهجروا فرشهم وأن يذهبوا إلى بيوت الله عز وجل لأداء الصلاة. فأثقل ما تكون عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء. أما المؤمن فإن الصلاة عليه خفيفة. الخاشع لله عز وجل الذي يؤمن بالحساب والجزاء يظن أنه ملاق ربه عز وجل، فإن الصلاة عليه خفيفة، يصلي جميع الصلوات في بيوت الله عز وجل، ولا تطمئن نفسه إذا صلى في بيته ودرك الجماعة، يجد الحسرة ويجد الألم ويجد الضيق في صدره إن ترك فعلها في بيوت الله عز وجل ولم يصلي مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. قلبه معلق بالمساجد كما قال عليه الصلاة والسلام في السبع الذين يظلهم الله في ظله، كما في حديث بريد الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد. قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج من المسجد يريد أن يرجع إليه، إذا ذهب إلى بيته يريد أن يعود إلى المسجد مرة أخرى لأداء فريضة أخرى، فقلبه معلق بالمساجد. فهذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن الصلاة ثقيلة على الروح والبدن في حق من لم، على الروح والقلب في حق من لم يكن من الخاشعين. أما من كان من الخاشعين لله عز وجل فهي قرة عينه وهي سرور روحه ونفسه، وينسرح قلبه وتنسرح روحه بفعلها وأدائها كحال نبينا عليه الصلاة والسلام وكحال غيره من الخاشعين المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كذلك من جملة الثقل على الروح وعلى القلب ثقل الدين، ثقل الدين. فالدين فيه ثقل على الروح وفيه ثقل أيضا على القلب، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الدين. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستعيذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم، من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال، وغلبة الرجال. فكان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور المتلازمة، فيستعيذ من الهم والحزن. فالهم في المكروه الذي يخشى أن يقع في المستقبل، والحزن لما فاته من الخير، يحزن على ما فاته ويهم ما سيكون في المستقبل، والعجز والكسل إذا تخلف عنه المراد المحبوب قد يتخلف لعدم إرادته، وهذا هو الكسلان، أو لعدم قدرته وهذا هو العاجز. وهكذا كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من البخل ومن الجبن، من البخل ومن الجبن. والإنسان إما أن يحسن إلى الناس بماله وإما أن يحسن ببدنه، فالبخيل لا يحسن إلى الناس بماله، والجبان لا يحسن إلى الناس ببدنه، فلا يصل خيره إلى الناس، هذا لا يصل خيره ببدنه وهذا لا يصل خيره بماله. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيد من ضلع الدين وغلبة الرجال. والقهر قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، فقهر الرجال بغير فإذا كان بغير حق فهو قهر الرجال وهو الظلم والبغي من جهتهم، وإذا كان بحق فهو قهر الدين وغلبة الدين. شاهد من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين من ضلع الدين، أي من ثقل الدين، فكأن الدين شيء ثقيل إذا وضع على الجسد اعوج الجسد يصير كالضلع، والضلع عبارة عن عظم فيه اعوجاج، الضلع عظم معوج، فالدين كالشيء الثقيل الذي يصيب الجسد بالاعوجاج لثقله، فليس بأمر هين، وهذا الثقل لا يجد الإنسان في بدنه وإنما هو على الروح وعلى القلب. فمن تحمل الدين كثر همه وكثر غمه وكثر قلقه، هذا إذا كان يخاف الله عز وجل ويريد أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. أما الذي لا يخاف الله عز وجل ولا يريد أن يؤدي الحق إلى أهلها فإنه ربما ما يشعر بهذا الثقل، وسوف يشعر بذلك إذا لقى ربه سبحانه وتعالى. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أخذ أموال الناس وهو يريد أن يؤديها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد أن يتلفها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد أن يتلفها أتلفه الله. فالدين فيه ثقل، فيه ثقل على الروح وعلى القلب، ربما ذهب النوم بسببه ولم يجد الإنسان لذة الطعام والشراب ولم يجد لذة الحياة بسبب ذلك الغرم وبسبب مطالبة أصحاب الحقوق له في الليل وفي النهار، فيبقى مهموما مغموما كئيبا، يجد الثقل على قلبه وعلى روحه. ولهذا مما يذكر من أمثال العرب أنهم يقولون: من أراد النسى ولا نسى فليخفف الرداء وليبكر بالغداء وليقلل من معاشرة النساء. قال أهل العلم المراد بقولهم فليخفف الرداء أي فليخفف الدين، فليخفف الدين، فالدين يضربون له مثلا بالرداء: لا تجعل رداءك عظيما كبيرا ثقيلا فخفف الرداء. من أراد النساء أي أراد أن يمد الله سبحانه وتعالى في العمر، ولا نساء لا بد أن يأتيه الموت، لكن من أراد أن يطال له في العمر فليفعل هذه الأمور مما يقوله العرب، هذا مما ينقل عن العرب أنه فليخفف الرداء وليبكر بالغداء وليقلل من معاشرة النساء. شاهدنا أنه قال فليخفف الرداء. فالدين ثقل، لكنه ثقل على الروح كما عرفنا وعلى البدن. فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل، يتقي الله عز وجل في أموال الناس، وهذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. ترى الشخص ربما مصليا صائما قائما آمنا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لكن في هذا الباب والعياذ بالله ما عنده تقوى لله عز وجل، لا يبالي بحقوق الناس إلا من رحم الله عز وجل. فالواجب على العبد أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر. ذكر في ترجمة حماد ابن زيد، جاب ابن زيد بالشعثاء، قالوا كان مسلما عند الدينار والدرهم، كان مسلما عند الدينار والدرهم. فعلى كل الواجب على العبد أن يتقي الله عز وجل في حقوق الناس وأن يؤدي الحق إلى أهله، وإذا اقترض لحاجته من غير توسع في ذلك على نية السداد والقضاء، ومن فعل ذلك أعانه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا نوع من أنواع الثقل على الروح وعلى القلب، ثقل الدين. كذلك مما يثقل الروح والقلب الثقلاء، وهم جلساء السوء الثقلاء. فالثقيل هو جليس السوء. ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه بدائع الفوائد في أنواع الجلساء وفي أقسامهم، وعدهم وأوصلهم إلى أربعة أقسام، فقال في معنى كلامه: القسم الأول من مجالسته كالغذاء، من مجالسته كالغذاء، يحتاج الإنسان إليهم في ليله وفي نهاره وهم العلماء الذين ينتفع بهم ويتعلم منهم العلم النافع ويتبصر بدينه، فهم كالغذاء، فمجالستهم كالغذاء يحتاج إليهم في ليله وفي نهاره. ومنهم من هو من مجالستك الدواء، من مجالستك الدواء، وهم الذين يحتاج إليهم، يحتاج إليهم في أمر دنياه في معاشه، فيحتاج إليهم عند مرضه كالمريض، إن مرض احتاج إليهم، وإن كان في صحة وعافية ابتعد عنهم، فقد يحتاج إلى أن يبيع وأن يشتري، فإذا احتاج فعل ذلك، قد يحتاج إلى أن يستأجر شيئا، إذا احتاج فعل ذلك، قد يحتاج إلى أن يذهب إلى طبيب لمرض في بدنه، إن احتاج ذهب إليهم، إن كان في صحة وعافية ابتعد عنهم، لأنهم كالدواء، الدواء لا يستعمل في الليل والنهار في حال المرض والعافية، وإنما يستعمل عند المرض ويترك عند العافية. فمن الناس من هو كذلك، من هو من مجالستك الدواء عند الحاجة إليه فقط، وإلا يبتعد عند غير عند الاستغناء عنهم. ومن الناس من مجالسته داء، مجالسته داء ومرض، لكن يتفاوتون، فمنهم من مرضه كالصداع، ومنهم كألم الضرس، إذا ابتعد عنك وفارقك زال ألمه. وهناك من هو كالداء العضال الشديد المستمر، وهنالك من هو كحمى الروح، قال وهم الثقلاء، حمى الروح، قال وهؤلاء هم الثقلاء، الذين لا يحسنون الذي لا يحسن الكلام فيفيد، ولا يحسن الإنصات فيستفيد منك، ولا يعرف لا يعرف مكانه فينزلها منزلتها فينزلها منزلتها، ما يعرف مقداره، ويتكلم ويقع كلامه، يقع كلامه على القلوب كالعصي، كضرب العصي على القلوب، فيقع كلامه كضرب العصي على القلوب. قال ويحدث من فيه كلما تحدث، يحدث من فيه كلما تحدث، وهو يظن أنه يخرج منه المسك، وأنه يطيب المجلس بذلك، وأنه يطيب المجلس بذلك، وإذا سكت فأثقل من نصف الرحى، والرحى هي الحجر التي يطحن بها، والعلماء يمثلون للثقلاء بنصف الرحى، ما يقولون الرحى، لأن الرحى مستديرة يمكن أن تتدحرج وأن تسير، لكن إذا كانت نصف رحى لا تتدحرج في الأرض ولا يمكن أن تحمل. ولهذا يقول أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، قال لي يزيد بن هارون إنك عندي أثقل من نصف الرحى، قال فقلت له لما لم تقل كالرحى كله، قال الرحى إذا كانت صحيحة تدحرجت، وإذا كانت نصفا لا يمكن أن تحمل إلا بجهد، لا يمكن أن تحمل إلا بجهد. فهؤلاء هم الثقلاء الذين تتضرر بهم، تثقل بهم الروح، يجد الإنسان في نفسه الثقل عند جلوسهم وعند التحدث معهم. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه إنك لترى الرجل الضخم الكبير خفيفا على قلبك، وترى نعم شخصا صغير الجسم هزيلا يقع على قلبك كالجبل، تجد فيه الثقل كأنه من أمثال الجبل، ثقل على الروح وعلى القلب. قال بعضهم أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل، أنت في الصورة إنسان وفي الميزان فيل، أنت في الصورة إنسان وفي نعم وفي الميزان فيل. ويذكر الحماد بن سلمة رحمة الله عليه أنه إذا جاءه أحد الثقلاء قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فهؤلاء الثقلاء ثقلاء على القلب وعلى الروح. ثم ذكر القسم الرابع رحمة الله عليه، وهم الذين مجالستهم هلاك وكتناول السم، وهم أهل البدع والأهواء، من جالسهم هلك، أهلكوه بما عندهم من الأهواء والضلالات وما عندهم من العقائد الفاسدة المنحرفة. فهذا نوع من أنواع الثقل على الروح وعلى القلب. كذلك من أنواع الثقل على الروح وعلى القلب التكاليف الشرعية في حق من لم يكن مؤمنا مستقيما على شرع الله عز وجل، فإن التكاليف الشرعية ثقيلة على النفوس إلا النفوس المؤمنة. النفوس المؤمنة التكاليف الشرعية خفيفة لأن الله عز وجل يسرها لهم، وأما من لم يكن كذلك فهي ثقيلة عليهم، كما قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي يكلف الصعود إلى السماء ما يطيق، يقال له صلي ما يطيق، كأنك تقول له اصعد إلى السماء من غير جناحين، يكلف أن يصعد إلى السماء وأن يطير بغير جناحين لا يتمكن من ذلك، يجد المشقة الشديدة. اذكر الله عز وجل يجد مشقة شديدة ما يستطيع، اقرأ القرآن ما يستطيع، تحمل الحجارة ربما يتحمل جبل، ينقل جبل من موضع إلى موضع، لكن التكاليف الشرعية ثقيلة عليه. احفظ شيئا من القرآن يجد الثقل الشديد على قلبه وعلى روحه. قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهي التكاليف الشرعية، فحملها الإنسان، فهنالك من قام بها وهم أهل الإيمان، وهناك من لم يقم بها وهم أهل الكفران. فهي ثقيلة كما عرفنا على الروح وعلى البدن، إلا من يسرها الله على الروح وعلى القلب، إلا من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه، وهم أهل الإيمان يجدون الراحة والسرور. وإذا ما فرقوا العبادة والطاعة ضاقت نفوسهم وأصابهم ما أصابهم من الهم والغم والقلق، وإذا اتجهوا إلى الطاعة والعبادة انشرحت صدورهم وسعدوا سعادة عظيمة. فهؤلاء يسر الله سبحانه وتعالى هم العبادة، وأولئك العبادة في حقهم ثقيلة لأنهم ليسوا من أهلها، فثقلت عليهم التكاليف الشرعية. وكما قلنا لا يستطيع أن يفعل شيئا من الخير، يجد الثقل في روحه والثقل في قلبه من أفعال الخير الذي يفعلها المؤمن بكل سهولة ويسر وانشراح ورغبة فيها، والواحد من أولئك ما يستطيع. وإذا كلف بالأعمال الشاقة من أمور الدنيا جد واجتهد في ليله وفي نهاره. بعض الناس نعم من الصباح الباكر وهو في أعمال شاقة إلى آخر النهار في أعمال شاقة متعبة، وإذا قيل له صلي ما يستطيع، ما يجد ثقل الصلاة، وهي ركعات خفيفة ما تستغرق إلا الوقت اليسير، ومع هذا يجد الثقل في روحه والثقل في قلبه، لا يستطيع أن ينتقل من موضعه إلى بيت من بيوت الله عز وجل فيؤدي فريضا من فرائض الله سبحانه وتعالى. فاحمد الله سبحانه وتعالى على العافية، احمد الله على العافية، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل ينعم بها على من يشاء. وهكذا من جملة الثقل على الروح وعلى البدن المصائب إذا نزلت فإنها ثقيلة على الروح وعلى البدن. إذا نزلت المصائب والشدائد والابتلاءات فإنها ثقيلة على الروح وعلى البدن، لكن هذا الشيء الثقيل يحصل التخفيف فيه في حق المؤمن المعتبر الذي ينظر في هذه المصائب بنظرة شرعية، فينظر أن هذا بقضاء الله وقدره وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وينظر إلى المصائب التي حصلت لغيره وأنها أشد من المصائب التي حصلت له فيرى مصيبته خفيفة بالنسبة إلى المصيبة التي حصلت لغيره من الناس، وينظر إلى الثواب العظيم الذي يثيبه الله سبحانه وتعالى من كان صابرا فتخف عليه المصيبة لما يرجوه من ثواب الله عز وجل ومن مرضاته إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون فتقتل المصيبة والشدة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الجوائز العظيمة ينالها من صبر ينالها من صبر ينال القرب من الله عز وجل بالصلوات. فإن من صلى عليه رب العالمين فإنه ينال القرب من الله عز وجل وينال ونعم ويتقي بذلك الشرور. فإن من رحمه الله عز وجل وقاه جميع الشرور وأعظم الشرور وأعظم الشرور هي نار جهنم فبرحمة الله عز وجل يتقي الشرور ويتقي عذاب الله عز وجل وينال الهداية يهديه الله عز وجل في الدنيا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم وفي الآخرة إلى جنات النعيم. هذا في حق من صبر على المصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا نزلت عليه المصيبة قال صادقا إنا لله نحن عبيد لله عز وجل نحن وما نملك لله عز وجل ونحن راجعون الله عز وجل نرجع إليه ليس معنا شيء من الدنيا وما فيها من الشهوات والملذات ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فأنت وما تملك لله عز وجل إن أخذ الله شيئا من مالك أو من ولدك فأخذ الله عز وجل شيئا يملكه. أنت وما تملك ملك لله عز وجل وأنت راجع إلى الله عز وجل وتارك كل الدنيا وما فيها فيقول ذلك موقنا بما يقول فينال هذه البكار من الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا ما تأمل المؤمن في هذه الأمور خفت عليه المصيبة ومن لم يكن كذلك فإن المصيبة عليه شديدة شديدة يصيح ويولول ويشق الجيوب ونعم ينتف الشعور ويضرب الخدود ويتكلم بالكلام القبيح. ما استفاد؟ لن تذهب المصيبة لن تزول المصيبة عنه بهذا الفعل وإنما يغضب ربه سبحانه وتعالى ويسخط ربه ويفوت على نفسه الخيرات والمكرمات بهذا الفعل. لكن يفعل ذلك لأن المصيبة شديدة على قلبه لعدم العلم والإيمان لعدم العلم وضعف الإيمان في قلبه فتثقل عليه المصيبة. أما المؤمن المعتبر الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم يعلم رحمة الله عز وجل وفضله وجوده وكرمه فإنه تخف عليه تلك المصائب. والله سبحانه وتعالى يبتلي العبد ليرفعه في الدنيا والآخرة وليكفر عنه السيئات وربما يأخذ منك الشيء اليسير ابتلاء ويعطيك أكثر منه وأفضل وأعظم لكنك تجهل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمصائب كما عرفنا ثقيلة على القلب والروح لكنها خفيفة على المؤمنين العالمين المعتبرين. وهناك أشياء كثيرة من الأشياء التي تثقل الروح وتثقل البدن لكن نكتفي بهذا الذي أخذناه وتدارسناه في هذه الليلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين.